امامت آیت الله سند 7/2/80. النظرية الأولى والقول الأول مر أنه فيه نقاط إيجابية وهناك نقاط سلبية فيه. النقاط الإيجابية التي فيه المحافظة على صدق الأنبياء وأمانة الأنبياء فيما يتلقونه وما يؤدونه إلى سائر البشر، ولكن هناك نقاط سلبية عديدة كثيرة فيه مرت في هذه النظرية، منها أنها تجعل من الأنبياء وعاء ناقل أو قناة وسيطة لتلقي الوحي وتأدية إلى عموم البشر من دون أن يكون هناك تصوير لوعي الأنبياء، لإحاطة الأنبياء، لمعرفة الأنبياء بعموم وعمق، ولا تناهي ما يوحى إليه، لا سيما في سيد الرسل، لا سيما وفي القرآن هذه الأوصاف المذكورة في قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، أو لو أن ما في الأرض من شجر أقلام، هذان الوصفان وأوصاف عديدة هناك للقرآن الكريم تبين أن بحور معرفة وعلوم القرآن الكريم لا تتناهى إذا كان القرآن الكريم بهذا الوصف. إذن كيف يتلائم تصوير تأدية مثل هذا القرآن العظيم إلى ماذا؟ إلى البشر، وتحمل سيد الأنبياء بمجرد كونه وعاء حافظ، بمجرد كون بعض ربما يعبر أن الأذن البرزخية أو الأذن الملكوتية للنبي صلى الله عليه وآله تسمع وتتلقى ما لا يسمعه كثير من البشر، ثم بشرف وعاء ذلك وذلك تلك الذات الشريفة يتم نقل ما تتلقاه وتعيه إلى سائر البشر. إذا كانت طبيعة القرآن الكريم طبيعة غير نافذة، لا تنفذ، يعني لا تحد ولا تنظر، فكيف يمكن تصويره؟ إذا كانت طبيعة القرآن الكريم حبل ممدود من عند الله، طرف منه عند الله وطرف منه عند الناس، هذا الحبل الممدود كيف يمكن تصويره فقط وفقط بأنه هناك أصوات يعيها الوعاء الحافظ النبوي ويتنزل بها ويؤديها إلى البشر؟ لا ريب أن هذه النظرية إذن تكون قاصرة عن تصوير حقيقة القرآن الكريم وعن حقيقة تأدية الوحي الرباني الإلهي إلى سائر البشر. ومرت عندنا أوصاف عديدة للقرآن الكريم لا يمكن لهذه النظرية أن تصورها، كما مر: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. هناك أوصاف عديدة للقرآن الكريم، هذه الأوصاف وهي إحاطة القرآن الكريم وتقص القرآن الكريم لكل بادرة مخلوق وخلقة في العوالم السفلية، إحاطة القرآن الكريم بذلك. كيف إذن يمكن تصوير مجموعة أصوات يعيها وتعيها الأذن النبوية ثم تؤدى بها إلى الخلق؟ وكذلك ما في أوصاف أخرى من القرآن الكريم: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إذن هذه النظرية تقصر عن الإحاطة بحقيقة القرآن الكريم وعن الإحاطة بكيفية تأدية الوحي من عالم الغيب والملكوت إلى عموم البشر. النظرية الثانية باختصار أذكرها لأنها مرت سابقا: نظرية العرفاء أو الصوفية، من أن الوعاء النبوي يتكامل ويتحد بحقائق ما يوحى إليه، ثم ينتج عن ذلك التكامل تأدية النبي أو الأنبياء ما قد تكاملوا به ووصل إليهم إلى بقية البشر. هذه النظرية وإن كان فيها إلى حد ما تصوير معرفة الأنبياء ومعرفة سيد الأنبياء بعمق ما يوحى إليه وإحاطته بذلك، من ثم هذه النظرية إلى حد ما، لا أقول تماما، إلى حد ما تتلافى السلبيات في النظرية السابقة، ولكنها تقع في سلبيات حاولت النظرية الأولى تفاديها. يعني إيجابيات النظرية الأولى في المقابل في النظرية الثانية تفتقدها النظرية الثانية، يعني أن النظرية الثانية لم تستطع أن تصور لنا كيف يمكن مراعاة الصدق والأمانة، وأن ما يؤديه الأنبياء هو عين ما قد تلقوه. مضافا إلى أن هذه النظرية ذكرنا عدة ملاحظات فيها، أيضا لا تصور كيف هذا اللا تناهي واللا نفاد والاستمرار في اتصال بالغيب وبحقائق موصوفة بأنها لا متناهية لا تحد بحد. من ثم وصلنا في بدء النظرية الثالثة إلى ماذا؟ وصلنا إلى أن في النظرية التي نريد أن نستظهرها ونستنبطها من الآيات والروايات لا بد أن نقدم بعض المقدمات، وهذه المقدمات ليست تنفع في فهم حقيقة الوحي وإبلاغ الأنبياء ولا سيما سيد الأنبياء لما يتلقاه من وحي إلى عموم البشر، ليس فقط تفيد في هذه مسألتنا هذه، بل هذه المقدمات وهذه العناصر تفيد في جملة من العلوم القرآنية وعلوم التفسير، وتفيد أيضا في جملة من بحوث المعارف. المقدمة الأولى التي مرت بنا هو في معرفة الكلمة الإلهية ومن ثم الكلمات الإلهية ومن ثم الكلام الإلهي ومن ثم الكتاب الإلهي. هل يا ترى المراد من الكلمة الإلهية والكلام والكتاب، هل المراد به الأصوات والألفاظ والمعاني فحسب، أم أنه يراد من الكلمة والكلمات والكتاب الإلهي أمور وحقائق أيضا أعظم من ذلك وأكبر من ذلك وأعم من ذلك وأعم من الأصوات والألفاظ والمعاني؟ لسنا في صدد إخراج مصداقية الألفاظ أو الأصوات أو المعاني عن ذلك، ولكن في صدد تعميم معنى الكلمة والكلمات والكلام والكتاب بما يعم غير ذلك من الحقائق الأخرى. ومر بنا إطلاق القرآن الكريم على النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام إطلاق لفظ الكلمة عيسى كلمة الله. عيسى كلمة الله، فإذا كان النبي عيسى بوجوده وروحه وعقله ونوره وتمام إلى آخر درجات وجوده وهو بدنه الشريف، كل تلك الدرجات من ذاته الشريفة يطلق عليها كلمة الله. لنلاحظ هل هنا استعمال مجازي من القرآن أم أنه استعمال حقيقي، وماذا يراد به؟ لا ريب أن النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كان خلقه ومجيئه وبعثته معجز إلهي، حيث أنه ولد من غير أب، أوتي الكتاب والحكم صبية، نطق في المهد صبية، يبرئ الأكمه ويصنع من الطين كهيئة الطير وينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وغيرها من المعاجز التي ظهرت على يد النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. فبالتالي لوجود النبي عيسى عليه السلام دلالات كثيرة على صفات إلهية عظيمة. إيجاد النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، هذا الموجود المعجز، فيه دلالات عديدة وعظيمة على صفات إلهية، على شؤون إلهية عظيمة. إذن هذا الإيجاز من النبي من الله عز وجل للنبي عيسى ودلالة هذا الموجود الذي أوجده الله نحو تكلم من الله مع البشر مع الجن مع الإنس مع بقية المخلوقات نحو تكلم من الله عز وجل مع مخاطبين آخرين دلهم هذا التخاطب هذا التكلم هذا الإيجاد لهذا الموجود دلهم على شؤون عظيمة إلهية وعلى معاني وأسرار إلهية عظيمة فكان هذا الإيجاد من الله تعالى لهذا الموجود الشريف بمنزلة تكلم من الله بكلمة بل هو حقيقة نوع من نصب الله تعالى عز وجل دلالة منه للبشر ولذوي العقول من الملائكة ولذوي العقول من البشر ومن الجن والإنس على إتحال دلالة أو لبقية المخلوقات على إتحال نحو تكلم نحو إيجاد من الله لذلك الموجود ولذلك الموجود كان له دلالة ودلالته تكوينية إعجازية باهرة برهانية نورانية فما للكلمة والتكلم والكلام من حقيقة معنى يصدق بحقيقة الصدق بحقيقة ما له من معنى على إيجاد وموجودية النبي عيسى على نبينا وعليه السلام ومن ثم إطلاق عيسى كلمة الله هذا الإطلاق لا يشبه مجاز لا لغوي ولا عقلي طبعا مرت الإشارة أن من قديم الأيام هناك نظرية لغوية قائلة بأن الألفاظ لم توضع للمعاني التي هي بمثابة مبادئ لتلك الألفاظ بل وضعت للغايات لنأخذ في شرح هذه النظرية شيئا ما هذه النظرية قديمة لغوية أن الألفاظ وضعت للغايات لا ولم توضع ولم تقصر على خصوص المبادئ ويقال في التعبير عن هذه النظرية خذ الغايات واترك المبادئ طبعا هذه النظرية نظرية شريفة ومهمة وقد أوعز إليها في الروايات مثلا عندما نقول اليد تارة يراد من اليد هذه اليد الجارحة وما غاية هذه اليد الجارحة غايتها أن يبسط الإنسان التصرف والقدرة بها بتوسطها تنبسط قدرة الإنسان وتصرفاته بتوسط هذه الآلة أو يقال ما يبطش به الإنسان إما بطش أو بسط القدرة والتصرف تعريف الأشياء تارة نعرف الأشياء بصورة الشيء أو آليته أو ثوب من أثواب أمثلته وتارة نعرف الشيء بغاية كماله وهو من أعرف تعاريف الشيء نعرف الشيء ماذا؟ بغاية كمال الشيء وما يقال له في المصطلح العلة الغائية ولذلك عرف عند المناطق عند مدرسة من مدارس المناطق أن تعريف الشيء بعلله الأربع أكمل التعاريف بل تعريفه بغايته من أعرف وأبين التعاريف للشيء تعريفه بحقيقة الشيء دائما بكماله لا بمادته أو ببدايات وجوده. تعريف الشيء بنهايات وكمالات وغايات وجوده أعرف أبين أوضح من تعريف الشيء ببدايات تطوره، أطوار وجوده أو أطوار خلقته. نعم، بدأ خلق الإنسان من طين، ثم من ماء مهين، نطفة فعلقة فمضغة فعظام فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين. لكن تعريف الإنسان بأنه مدرك عاقل هو أبين تعاريف الإنسان من باب المثال. إذن باختصار، لا أطيل كثير في هذه النقطة ولا زلنا في المقدمة الأولى، أن النظرية اللغوية القائلة بأن تعريف الأشياء لغاياتها، هذا التعريف أبين في تعريف الأشياء والحقائق. حينئذ الألفاظ لا توضع للمعاني ضمن أمثلة بدايات، بدايات أطوار خلقة الشيء أو وجود الشيء، بل في الحقيقة إنما استحقت أمثلة وجود الشيء مصادقه، نماذج مصادقه، نماذج أمثلته وأمثاله، استحقت ذلك المعنى بلحاظ أنها في طريق التكامل والوصول إلى ذلك الكمال وتلك الغاية من المعنى. فاليد مثلا، وهذه نظرية لغوية كما ذكرت بالغة التأثير في بحوث المعارف، بالغة التأثير أيضا في علوم التفسير، بالغة التأثير في علوم عديدة. إذا استتمت هذه النظرية فسوف بالتالي تفتح آفاقا ونوافذا وأبوابا عديدة لبحوث معرفية كثيرة جدا. إذن اليد توضع لما يتصرف، للقدرة للشيء الذي يتصرف به، ينبسط تتجلى فيه القدرة، تظهر فيه قدرة التصرف، تنبسط فيه قدرة التصرف. إذا كان كذلك فإذا ما ورد في القرآن الكريم من نسبة اليد أو الأيدي إلى الله ليس معنى ذلك كما يتوهمه المجسمة أو المشبهة أن لله عز وجل جسما أو جعالة ويدا بهيئة اليد الجارحة كما في الأجسام ذوات الأيدي، بل يكون حينئذ المعنى شيء آخر. المعنى يكون شيء آخر أن هناك ربما مخلوق من المخلوقات يظهر الله عز وجل فيه القدرة الإلهية في التصرف، يظهر الله عز وجل فيه، يجلي الله عز وجل فيه بسط التصرف، لا أن ذلك الموضع الذي ظهرت فيه القدرة الإلهية للتصرف هو جزء من الذات الإلهية والعياذ بالله، لا، ليس المعنى ذلك. وإنما المعنى أن ذلك الموضع من الخلقة مثلا أو من المخلوقات العظيمة المقربة هو مظهر بسط قدرة الله، موضع تتجلى فيه القدرة الإلهية في التصرف. لنفترض جبرائيل أو إسرافيل أو عزرائيل لو أطلق عليه نعت يد الله، يعني أنه من المخلوقات المقربة الإلهية المقربة عند الحضرة الإلهية، يظهر الله فيه ويوجد الله فيه مظاهر عظيمة من قدرة التصرف الإلهي كما أن جبرائيل مثلا كان ينزل العذاب والنقمة الإلهيان على الأمم العاصية المتمردة على الله عز وجل بتوسط جبرائيل، كما في صنع جبرائيل بقرى قوم لوط حيث خسف بها وجعل سافلها عاليها وعاليها سافلها. هنا يقال عن جبرائيل أنه يد الله لأنه جزء ذات الله، وإنما بمعنى أن جبرائيل موضع من المواضع المخلوقات المقربة يظهر الله عز وجل في ذلك الموضع، ذلك المخلوق المقرب يظهر له قدرته في التصرف. على وفق هذه النظرية، نظرية أن الألفاظ وضعت لغايات المعاني ولم توضع لماذا؟ للمبادئ الأطوار الأولية للمعاني، وإنما وضعت لغايات المعاني، يكون استعمال حينئذ لفظ ومعنى يد الله مثلا في جبرائيل ليس استعمالا مجازا لا لغويا ولا مجازا عقليا، بل يكون استعمالا حقيقيا. كذلك في استعمال وتوصيف النبي عيسى بكلمة الله لا يكون استعمالا مجازيا لغويا ولا مجازا عقليا. كذلك الحال في لتصنع على عيني أو بأعيننا، العين الإلهية أو الأعين ليس المراد ما ذهب إليه المجسم والمشبهة من أنها جسم بيضاوي شحمي ما شابه ذلك، ولا أعوذ بالله، تعالى الله عما يقوله الظالمون. إذا نقحنا المعنى الحقيقي للفظة العين، لفظة العين يعني الشيء الذي يتم به المراقبة، يتم به الإبصار، لأنه مراد خصوص ماذا؟ خصوص العين الشحمية. نلاحظ أن القرآن الكريم يستعمل البصيرة والبصائر وهدى للكاشف والنور الكاشف والبرهان الساطع، يعبر عنه البصائر وبصيرة. إذن ما يتم به كشف الحقائق وكشف الواقعيات والوقائع والحقائق والواقعيات بأي درجة كانت يصح صدق معنى العين عليه، يعني الموضع وربما المخلوق الذي خلقه الله عز وجل ليدون فيه مثلا أعمال العباد. الكتاب الذي يرصد أعمال العباد، أعمال المخلوقات، كل صغيرة وكبيرة لا يغادرها ذلك الكتاب أو ذلك اللوح المحفوظ الذي تسجل فيه كل تلك الأمور. على وفق هذه النظرية، نعم يصح أن يطلق عليه العين، وتسمى هذه العين عين إلهية، لا بمعنى أنها جزء ذات الإلهية والعلو الله، وإنما بمعنى هناك مخلوق شريف من المخلوقات المقربة عند الله عز وجل يرصد الله عز وجل في ذلك المخلوق أو اللوح أو الكتاب كل صغيرة وكبيرة من أعمال العباد ليكون عينا راصدة عليهم. وظيفة العين ما هي؟ الرصد، الكشف، التسجيل، إثبات المشاهد والأحداث. ها هو القرآن الكريم يسمي وينعت سيد أنبيائه بأنه ماذا؟ شاهد، أحد أوصاف النبي هو شاهد في آيات قرآنية عديدة، وفي آيات قرآنية عديدة أن أهل البيت شهداء، والأنبياء أيضا شهداء على الأمم. ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، أو في سورة الحج، وفي هذا ليكون الرسول شاهدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. التعبير بأن الرسول شاهد الأشهاد، يعني هناك أشهاد جمع شاهد، أشهاد لله عز وجل على ما يعمله العباد، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن الله عز وجل يكتب ما قدموا، نعم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كما في سورة ياسين وآيات أخرى عديدة. فإذا على وفق هذا التصوير، وهو أي تصوير؟ أن هناك مخلوق، هناك مخلوق شريف عظيم يستطر فيه كل شيء من أعمال العباد، يسجل فيه كل شيء. ذلك المخلوق يكون عين راصدة إلهية مراقبة لأعمال البشر. لا بمعنى إذن أن ذلك الشيء المخلوق هو جزء الذات الإلهية. تعالى الله عما يقوله المشبهة والمجسمة. المهم، أحد الأبحاث والثمار العظيمة المهمة التي يمكن أن تنضج وتتنقح دفع شبهات المشبهة والمجسمة عبر هذه النظرية، النظرية اللغوية القائلة أن الألفاظ وضعت لغايات المعاني وليس لمبادئ أطوار وجود المعنى. خذ الغايات واترك المبادئ. وغيرها وغيرها على حال من الألفاظ التي تستعمل حينها في باب المعارف، وفي الآيات الذكر الحكيم، وفي روايات أبواب المعارف والبحوث المعرفية. طبعا لأضيف لكم شيء من الدعم لهذه النظرية، المعروف في العلوم الإنسانية والعلوم اللغوية والعلوم المختلفة على الحال المرتبطة بالألفاظ ودلالات الألفاظ، عدة علوم تشترك في ذلك. المعروف أن شأن اللغوي أو الأديب أن يكتشف العلاقة بين اللفظ وماذا؟ والمعنى، بين اللفظ والمعنى. أما أن حقيقة المعنى ما هي، هذا ليس شأن اللغوي وليس شأن الأديب. مثلا أن لفظة الهلال ها لام ألف لام وضعت إلى انعكاس يسير من القمر في بداية الشهر القمري مثلا، لكن يا ترى هذا الموضع والمنزل الفلكي الفضائي السماوي كم درجة حسابية هو؟ في أي منزل فضائي يمكن أن يكون الدرجة على وتيرة واحدة من المحاط؟ نسبته مع الشمس أو الخط الواصل بين الشمس والأرض وما يعرف بالمحاط ما هي؟ خروج القمر عن تحت الشعاع الذي هو كالهالة للشمس كم بكم درجة يكون؟ زاويته كم؟ وغير من الأبحاث التي تبحث في الهلال فلكيا، هذا ليس شأن اللغوي. شأن من؟ شأن الفلكي وعلم الفلك. خذ مثال آخر في الطب، مثلا لفظة السرطان توضع لمرض معين، لكن حقيقة هذا المرض تكاثر الخلايا أم نقصان الخلايا أم ارتباك في نظام الخلوي في كل خلية أو هذه معاني لا يقف على حقها، حق حقيقتها وواقعيتها اللغوية. شأن اللغوي مجرد الالتفات إلى العلاقة بين اللفظ وإجمال المعنى، أما غور حقيقة المعنى هذا مما لا يمكن أن يتدخل فيه اللغوي أو الأديب أو علوم اللغة والأدب، بل هذا يجب أن يرسم بتوسط العلوم الباحثة الفاحصة عن تلك المعاني، عن تلك الموضوعات، عن ماهية تلك الأشياء. نعم، اللغوي إنما يعرف إجمال العلاقة بين اللفظ والمعنى. ولربما أحب أن أمثل بهذا المثال، اللغوي كأنما يقول لك إني أوصلك إلى العنوان الذي تريده، هذا هو المبنى، موقع المبنى الذي تريده. أما داخل المبنى ماذا فيه؟ كم طبقة فيه؟ من أي شيء بني هذا المبنى؟ هذا ليس شأن اللغوي. شأن اللغوي كساعي بريد يوصلك فقط إلى بداية العنوان الذي تريده. تريد أن تصل إلى مدينة فلانية، هذه مشارف سور المدينة. أما داخل المدينة كم هي طولها، عرضها، ملامحها، معالمها، هذا أمر آخر. يستطيع الإنسان أن يشبه دور اللغوي هكذا. إذن حقائق المعاني وسعتها وأمثالها والنماذج التي تندرج في ذلك المعنى وما شابه ذلك في الحقيقة هي خارجة عن حيطة اللغوي. يعني اللغوي لا، ليس من شأن أن يقول هنا مجاز عقلي أو غير، أو هنا نموذج حقيقي للمعنى. مثل ما مر بنا عيسى كلمة الله، لو أتى الأدباء كلهم واللغويون وقالوا أن هذا الاستعمال مجاز عقلي أو لغوي، هذا خارج عن تخصصهم وشأنهم. وإن كان في الوهلة الأولى ربما ينصف الحكم لهم ويقال أن هذا من شأنهم، ولكن حقيقة الأمر أن هذا ليس من شأنهم. إجمالا هم يقفون على أن لفظة الكلمة سواء في اللغة العربية وأخوات اللغة العربية أو في لغات بشرية أخرى، أفرض لفظة وور في اللغة الإنجليزية أو ألفاظ أخرى، اللفظة إذا وضعت بمعنى دال يقال عليها كلمة. أما أن الكلمة هي الدال، أي دال؟ دال باعتبار أدبي، باعتبار قانوني، أو لا دال حتى بدلالة تكوينية. الغور في طبقات المعنى، في دهاليز المعنى، أنماط وجود المعنى ونماذج المعنى وأمثلة المعنى وأمثال المعنى، هذا خارج عن تخصص اللغوي. اللغوي وعلوم اللغة والأدب غاية دورها أن توصلك إلى بدايات المعنى، إجمال المعنى. أما حقائق المعنى فذلك أمر آخر. لا أريد أن أخذ الوقت كثيرا في شرح هذه النظرية، ولكن هذه النظرية إن تمت وهي تامة فبالتالي سوف يتبين لنا ماذا؟ سوف يتبين لنا بحوث معرفية وقرآنية عديدة جدا التبس فيها، نشأت فرق منها، سواء في أتباع الأمم الأنبياء السابقين أو ربما عندنا في بيئة وعهد الإسلام، سببها الجهل أو الغفلة عن هذه النظرية اللغوية، إن صحت التسمية نسميها لغوية، وإلا كما بينا هي خارجة حتى من شأن اللغويين. خذ الغايات واترك المبادئ، يعني أن الألفاظ لم توضع لأطوار نماذج الأولية والأطوار في البداية في بدايات تكامل الأشياء، وإنما وضعت لغاياتها نهايات كمالها. دعوني أقول هذا الشاهد ونعبر ونتجاوز عن هذه النظرية كي نستثمرها كثيرا في بحوث المعرفة. الآن لو لم تكن هناك ألفاظ، ولو لم يكن هناك حوار تخاطبي بين أبناء البشر أو أبناء المخلوقات عموما، لو لم نفرض أن هناك حوار، هل نتصور أن المعاني لا وجود لها أو لها وجود؟ هل أن المعاني ليس لها تقرر يدرك بناء يفهم، أم أن المعاني وجودها حقائقها رهين الأصوات والألفاظ؟ من الواضح أن الإجابة أن المعاني لها كيانها المستقل، لها بناؤها الذاتي المستقل بعيدا عن وضع الألفاظ لها. إذن المعاني بما لها من سعة ومعنى لا يمكن أن تكون مقتضبة مقصورة محدودة على ما ربما يدركه أو يتوهمه اللغوي فقط. ويزال في هذه النظرية، دعونا نفيض فيها شيئا ما لكي نكمل خطوات هذه القاعدة الأولية، معنى الكلمة الإلهية ومعنى الكلمات ومعنى الكلام الإلهي ومعنى الكتاب الإلهي ما هو، كما يبينه لنا القرآن الكريم وكما تبينه لنا السنة النبوية وروايات أهل البيت عليهم السلام. طبق هذه النظرية، وهي نظرية أن الألفاظ لم توضع لبدايات أمثلة المعنى وإنما لغايات كمال نماذج المعنى، يكون استعمال الكلمة في الصوت والألفاظ هو مجاز عقلي وليس مجاز وليس حقيقة، واستعمال الكلمة في النبي عيسى كما ورد في آية الذكر الحكيم هو استعمال حقيقي. والوجه في ذلك، لأن دلالة الصوت المعين على المعنى ليس ليست دلالة ذاتية، ليست علاقة تكوينية، وإنما هذه العلاقة تمت بتوسط مواضعة قانونية بين أبناء اللغة الواحدة. تمت هذه العلاقة بتوسط علاقة اعتبارية مؤدى أدبي قانوني. إذن هذه الدلالة ليست دلالة تكوينية حقيقية، إنما فرضية. إذن دلالة الكلمة الصوتية اللفظية الملفوظة على المعنى ليست في الأصل بحسب الحقيقة التكوينية، وإنما بسبب افتراض وتباني ومواضعة ومواثيق لنقل اجتماعية بين أبناء اللغة. فمن ثم نلاحظ أن هذا المصداق أو جملة من مصادق معاني الألفاظ هي في الحقيقة مصادق اعتبارية فرضية وليست مصادق تكوينية حقيقية. ومن هذا المثال تستطيعون أن تقفون أو تلتفتون أو تتنبهون إلى أمثلة عديدة اعتبرت هي من المصادق الحقيقية المعاني، وهي مصادق في الحقيقة فرضية وليست مصادق تكوينية، هي نماذج فرضية للمعنى وليست نماذج تكوينية كونية حقيقية. فالحال على العكس، لا أن يقال استعمالوا ونعتوا النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام، عيسى كلمة الله، أنه استعمال مجازي عقلي أو لغوي. الأمر على العكس، هنا استعمال لغوي حقيقي وعقلي وكوني وتكويني، هناك اللفظ والصوت الملفوظ استعمال الكلمة في شأنه نموذج فرضي وليس كوني حقيقي، لأن دلالته مرهونة بماذا؟ دلالته مرهونة في الحقيقة بالفرض والاعتبار، وإن كان على اتحال في هذا المثال أو الأمثلة الأخرى توسع من الكلام لا نريد أن نخوض فيه. إجمالا إذن لنستخلص خلاصة عن هذا البحث، أن على وفق هذه النظرية أن الألفاظ أو قل حقائق المعاني ليست من شأن اللغوي أن يحدد تمام عناصر ذات المعنى، شأنه أن يرشد إجمالا إبهاما إلى ذات المعنى. أما اكتشاف بناء ذات المعنى فإنما يتم بعلوم متخصصة أخرى. فإذا المعاني قوامه بناؤها الذاتي بغاياتها لا بالأطوار مبادئها في النماذج الأولية، بل بغايات نماذجها وأمثلة مصادقها في أكمل ما يمكن أن تكون عليه. على وفق هذه النظرية سيتبين لنا إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة أن المراد من الكلمة والكلمات، الكلمة الإلهية والكلمات الإلهية التامات مثلا، والكلام الإلهي والكتاب الإلهي لا ينحصر إرادة الأصوات أو النقوش أو الأصوات الملفوظة أو الرسوم المنقوشة، ليس ينحصر المعنى في ضمن هذه النماذج، وإن كان المعنى شامل لها، وإن كان المعنى شاملا لها، ولكن لا ينحصر بها، وهذا باب وسيء. من ثم شيئا فشيء نستطيع أن نتعرف أيضا على معنى الوحي لله وأقسام الوحي لله كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام في روايات عديدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالعكس احنا في صدد ان هذه المعاني ليست معاني اصطلاحية انما هذه حقائق المعاني وما ذكره اللغويين اصطلاحات فرضية
يعني اكثر من الاصطلاح
يعني ما يذكره اللغويون غالبا اصطلاحات فرضية بينما حقائق المعاني هي شأن اعظم من شأن اللغويين المعاني لها حقائق ووجود وبناء وجود وصل إليه اللغوي ولم يصل إليه وضعت اللغة له أو لم توضع فحقائق المعاني بحور أوسع من ذلك هو ذكرنا هذا المثال أن الكلمة إذا وضعت للشيء الدال على شيء آخر سنفوت في مرة أخرى الآن فقط شرحنا النظرية فبالتالي الدال بذات تكوينا يصدق عليه المعنى بحق الحقيقة بخلاف الدال الذي هو ليس بذاته دال وإنما بافتراض آخرين له يكون دال فإذا المعنى التصاقه بالنبي عيسى تكوينا كونيا بينما التصاقه بالصوت الملفوظ أو الرسم المنقوش التصاق بتوسط بأعمال فرد يعني لولا وضع اللغة لما كان ذلك الصوت الملفوظ أو النقش المكتوب لما كان دالا فدلالة الصوت ككلمة إذن بمعونة ومؤونة اعتبار وفرض وافتراض بينما دلالة النبي عيسى كونية كونية هذه المبادئ التي وضع لها اللغة إن مبادئك بلغس بريق واسده بخاطر رنج وفوشش أم معنى حقيقي تفوشده إن مبادئ وإن مصادئ تنست أم داتكن داتكن إن مبادئ إن مبادئ بختن بإن جارحة يد باطشها بخاطر إنك أزش تصرف نياية قدرة تصرف هست بعضش ازش انجام میشه بس با قدرتی بتواصل با او انجام میده او چون که درک کرد غایت را ولی در لباس در رنگ در نمونه در پوشش مبادی اولیه پایین تر نه مخوام بگم دوازع شما در
واضح
شما معنا را که درک کردید در پایین دست ها را درک کردید اما این معنا فراتر از این نمونای پایین دست به خاطر این که اگر فعلش رابطه ایجاد کردن بین لفظ و معنا معنا از فعل اونی معنا از حیطه اونی بالاتر از حیطه خودش اونی که در حیطه خودش ایجاد رابطه بین لفظ و معنا نه ایجاد رابطه بین نه اینکه ساختمان درونی معنا چی هست
حالا لو فرض اوقالا بخون برای همین مبادی لحظ مذکر کنم نمیتونم وزیتون محاله
همین ها مبادی که میخوان این الفاظ رو باز کنن به عنوان علم مثلا زیبایی اما درک اونها برای این مبادی نه به خاطر مشخصات خاصه جزئیه این مبادی چون که درون این مبادی اون معانی غایات تونستن درک کنن شبیه اون عبارت روایت لن یعرف احد احدا الا بالله یه معنی داره این اگر شناخت جدی انسان ها یا مخلوقات به خدا نباشد اصلا دیگران نمیشنن بشنن چرا؟ چون که شناخت مخلوقات اینی که اینا یه حصه از خلقت یک واقعیت ازلی چون که واقعیت ازلی باید درک کنن که بگن این هست یا نیست مطابقت داره با اون در واقعش به طور ناآگاه اینا در رتبه سابق درک کردن خداست و به توسط درک خداست تونستن چی درک کنن دیگران شبیه این مطالب مثلا انسان با اینجور نیست که انسان درک کرده یعنی واضح مثلا واضح لغت واضح الفاظ درک کرده که انسان این است نه اونه به توسط این هیکله تنومن به انسان شما میگید یک عکس صورتی لاکیه شبیه انسان انسان میگه اینجا انسان نیست چرا؟ چون که خود ما درک میکنیم یک معنای یک حقیقت درونی رازگونه در این بدن در این تن هست که ما به توسط اون حقیقت درونی و رازگونه شناختیم این بدن به انسان است نه مجسمه لاکی در واقعش درک حقایق همیشه به درک غایاته البته به طور تفصیل همه کس آگاه نیست ولی به طور درک فکری همه آگاه به طور تکازه و اگر شناختی از اونا پیدا نکنه مثلا در تعریف حالا به تعبیر اصطلاحی منطقی شما هر چیزی به جنس عالیش و جنس متوسط رو نمیدونم فلان و از ذاتیات اشتا حالا اینه که گفته یه چیزی دیگه بالاخره پس اصل این که این جوهر است این جسم است این نمیدونم ذات است قائمه به ذات نه قائمه به غیر است ولی فقیر است فلان است فلان است اینا درک کرده انسان رو ولی به طور بسته است ابهام تونست درک کنه این چیه لذا معانی عامه یه تعبیر دارن در بحثای معرفی معانی عامه انسان باید اونا رو درک کرده باشد تا معانی خاصه رو درک کنه چون که خاص معنی خاص در درون اون همون معنی عام با اجزایی دیگه تا برسه به خصوصی دار فرزه اون هم یه فرازی دیگه بید که خداوند متعال خدا متکلم حالا متعال اگر بنا کنیم که این لغت وضعش از طرف خدا نیست وضعه بشر است مثلا بگیم میخوام بگم حتی بنا بر اون نظریه باز هم همینطوره که این الفاظ وضع شده برای اون غایات است یعنی اون معانی و خاطر اون معانی معانی تار و پود ساختاریش به غایات است نه به مبادی اگر شناخت اولی فکری با اون غایات نباشد این مبادی هم شناخته نمیشه چون که معنا ندارد خاص درک بشود بدون عام خاص ها درک شود بدون عموم عموم ها اول همون عموم ها که هویداتر است درد می شوند بعد به خصوصیات و خواص درد می شوند از کدام او به طور تفصیل شاید بود به خاطر اینکه خودش دارای ساخت طبقات وجودی ادراک اجمالی فطری از اونها هست. بحث حالا مشکل یا غیر مشکل البته وجود میاد. اگر کسی قائل بشود به این که مجاز باشد، مجاز قرینه میخواد، فلان میخواد، بس مجسمه میگن ید الله همون جاره هست، عین الله همون تخمه گوشتی مثلا از این حرام خب منخ شاهد میخواد، ما دنبال استعمال حقیقی، بس نظریه ما درستر است و فلان است و از این حرف هست. یا کلمه و کلام و کتاب همون صداها هست، بیش نیست. پس ما وقتی میگیم که کلام خدا، کتاب خدا، همون صداها هست که گوش برزخی یا ملکوتی پیغمبر رو شنید و رسوند. این جوی مباحث کلان خطرناکی در معارف، در عقاید، در مباحث معرفی به وجود میاد سر همین بحث. این بحث بسیار نخستین است و سرنوشت ساز. البته نه، این بحث رو هم علم اصول در چندین جا بحث کردن، هم بحث های عقلی در جاهای متعدد بحث کردن، هم در علوم تفسیری باز بحثش کردن که آیا الفاظ چجوری وضعشه، چون سرکار با الفاظ و کلمات و در مصحف و در سنت معصومی چجوری باش سرکار و استنباط و استظهار ازش بکنی و هی میره به جلو. نه حالا خواهیم بیان کرد انشاءالله که روایات با لسانهای مختلف مستفیضه متواتره اشاره به این نظریه هست که مراد از لوح و قلم است و کرسی و عرش و فلان و این چیزایی که تخیل میکنن لغاویین که یک جسم فلان دراز نیست، اون چیزی دیگه. حقیقت لوح چیه؟ حقیقت قلم چیه؟ حقیقت عرش چیه؟ کرسی چیه؟ از این دو عناوینی که هست همیشه. بحر چیه؟ مثلا ما از بحر آبی نیست، حقیقت حتی ما هم چیه؟ حقایق همون ما هم نیست.